عليه. الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة للعسر، لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا، وليس بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أي مرتبة من كثرتها كما لا يخفى. أقول هذا هو التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين، والمعبر عنها في ألسنتهم بالشبهة المحصورة والشبهة الغير المحصورة. نحن قلنا بأن الكلام في التنبيهات إنما هو بيان ما هو من حدود التكليف وما هو من شنو ليس من حدود التكليف، فإذا كان من حدود التكليف يكون رافعا لفعليته وإلا لم يكن كذلك. فيقال هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي كون أطرافه محصورة أم لا؟ هل العلم الإجمالي يشترط في منجزيته أن تكون أطرافه محصورة؟ تلو جنوك تأكل الموضة زين، تكون محصورة أم لا؟ واضح؟ بمعنى أن يقال أن هل كثرة الأطراف مانعة بنفسها عن فعلية التكليف كما يكون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مانعا عن فعلية التكليف؟ هل هذا مثل هذا كثرة الأطراف بنفسه المعبر عنه بعدم الحصر، هل بنفسه مانع عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال كما أن الخروج عن محل الابتلاء مانع عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أم لا؟ إذن في الحقيقة الكلام ها هنا، والعلماء رضوان الله تعالى عليهم يتطرقون في هذا التنبيه إلى أمرين: الأمر الأول تحديد الموضوع وبيان ماهية المحصورة، الشبهة المحصورة وغير المحصورة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض لهذا الأمر الأول إلا على سبيل الإجمال في نهاية هذا البحث، وعبر بأنه لا أعترف بما ذكروه من تعريف الشبهة المحصورة وغير المحصورة. هذا أمر أول يتطرق له في المقام، ونجد أن شيخنا الأنصاري أسهب في هذا البحث طويلا، وتبعه جل من تأخر عنه في تحديد مفهوم المحصورة وغير المحصورة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتعرض له في هذا المقام بيان حكمها، بيان حكمها من حيث أن تكون كثرة الأطراف مانعة لفعلية التكليف، وهذا الأمر هو الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه وفرع عليه بحث آخر، وهو البحث في الشك في شنو الشك في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو ما يكون مانعا عنه، فهو أساس بحثه هذا المعنى، وهو هل أن كثرة الأطراف مانعة عن كثرة أطراف المعلوم بالإجمال، مانعة عن ماذا؟ مانعة عن فعلية التكليف أو لا؟ وحاصره وحاصل كلامه قدس سره يقول أن عدم حصر أطراف المعلوم بالإجمال هل يكون مانعا عن فعلية التكليف كما يكون الضرار والاضطرار والعوز والخروج عن محل الابتلاء مانع عن شنو؟ عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال؟ والكلام عنده بحيث يكون نفس عنوان عدم الحاصر، نفس عنوان كثرة الأطراف وعدم حصر أطراف المعلوم بالإجمال بذاته كعنوان الخروج عن محل الابتلاء، هذا عنوان وهذا عنوان، هل هذا العنوان وهو عدم الحاصر مانع بنفسه بذاته كمانعية الخروج عن محل الابتلاء في شنو؟ في عدم فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أو لا؟ فحينئذ كلامنا في كون عدم الحصر بنفسه مانعا، لا أنه ماذا؟ لا أنه مانع من جهة ملازمته لعناوين تكون بنفسها مانعة. كلامنا في عدم الحصر، نفس عدم الحاصر، هل هذا مانع أو ليس بمانع؟ هل هو مانع بغض النظر عن أي شيء يلازمه؟ لو هذا بنفسه حصل ولم يحصل شيء آخر هل هذا مانع؟ كما أنه لو حصل وخرجت بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء يكون بنفسه مانعا عن فعلية التكليف. هل عدم الحصر كذلك وبالتالي يكون ماذا؟ يكون حصر أطراف العلم الإجمالي شرط في فعلية التكليف لأن عدم الحصر بنفسه مانع عن فعلية التكليف أم لا؟ هذا هو محل بحثي الذي طرحه المصنف. ولا يخفى، لا بد لنا أن نفرض الكلام في أن التكليف الفعلي، بأن التكليف المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات عدا عدم الحاصر، من جميع الجهات، جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء، جميع أطرافه مقدورة، جميع أطرافه ليس فيها ضرر، جميع أطرافه ليس فيها في الاجتناب عنها أو الاتيان بها فيها عسر أو حرج، كل هذه العناوين منتفية، وإنما نفس كثرة الأطراف هل هذا مانع عن فعلية التكليف أم لا؟ لاحظت بالفكرة، لا بد من فرض هذا المعنى، أن نفرض أن المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات، شنو نقول؟ داخل في محل الابتلاء، بعد ليس فيه ضرر، بعد مقدور، بعد ليس فيه عسر، لكن كثيرة أطرافه، وهذا في مقابل ما تكون أطرافه ماذا؟ أطرافه محصورة. فحينئذ هذا هو في الحقيقة نقول هل بنفسه يكون مانعا بقطع النظر عن أي عنوان آخر ملازم له ذلك العنوان يكون من حدود التكليف بقطع النظر عنه، واضح إن شاء الله؟ فنقول في الحقيقة نقول أن اعتبار شيء شرطا في فعلية التكليف أو اعتبار شيء مانعا عن فعلية التكليف إما أن يدل عليه العقل، كما في اعتبار القدرة شرطا في التكليف الفعلي، أو على رأي وهو رأي المحقق الثاني من باب قبح تكليف العاجز، أو عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما على الوجه الثاني الذي ذكرناه من أنه لو كان خارجا لزم منه طلب الحاصل. واضح؟ إذن قد يقال أنه الدليل الدال على اعتبار شيئين هو العقل، يدل العقل على اعتباره شرطا في فعلية التكليف، وأخرى يدل عليه الشرع، يقوم دليل شرعي على اعتباره شرطا في فعلية التكليف كعدم العسر والحرج، قد دل الدليل عليه، أو عدم الضرر، عدم الضرر شرط في فعلية التكليف، وهذا أيضا مما ورد الدليل عليه شرعا. إذن الدليل الدال على اعتبار شيء إما أن يكون عقليا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون شرعيا. فإذا فرضنا أن العقل لا يرى في الحقيقة أن نفس عدم الحصر بنفسه بعنوانه بقطع النظر عما يلازمه، نقول نفس عدم الحصر لا يرى العقل أنه من موانع التكليف الفعلي، ليس من موانع التكليف الفعلي، فحينئذ ليس الحصر شرطا في فعلية التكليف. لما كان عدم الحاصر لا يرى العقل مانعيته للتكليف الفعلي، فحينئذ نستفيد منه هذا أن الحصر ليس شرطا في فعلية التكليف. واضح؟ فحينئذ نقول أن الحاصر ليس من الشرائط المعتبرة عقلا في فعلية التكليف، وكذلك لم يدل دليل شرعي على شرطية الحاصر كما دل على شرطية عدم العسر وعلى شرطية عدم الضرر. لم يدل لدينا دليل يقول إنه إذا كان المعلوم بالإجمال، إذا كانت أطراف المعلوم بالإجمال كثيرة ليس الحكم فعليا. لم يدل دليل على أنه من شرائط، دليل شرعي على أنه من شرائط فعلية التكليف أن تكون أطرافه محصورة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. نعم، نقول قد ادعي الإجماع على اعتبار شرطية الحاصر في منجزية العلم الإجمالي، بعضهم قال الإجماع قائم على أنه يعتبر الحاصر في أطراف المعلوم بالإجمال على أن يكون دخيلا في منجزيته. ادعي عليه ماذا؟ ادعي عليه الإجماع، فحينئذ يكون دليلا شرعيا على ماذا؟ دليلا شرعيا على شرطية الحاصر في فعلية التكليف. ولكن قد رد هذا بوجوه متعددة. أولا، الوجه الأول أن هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرض لها القدماء أصلا، فكيف يدعى الإجماع فيها إذا كانت من المسائل المستحدثة؟ ثانيا على فرض تحقق الاتفاق، فيقال أنه ليس هذا إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، إذا بل هو إجماع مدركي قد يعلم منه أن العلماء قد استندوا فيه لأحد المحتملات أو الوجوه الأخرى المذكورة التي منها إرجاع الشبهة الغير المحصورة إلى الخروج عن محل الابتلاء. واضح؟ إذن دعوى الإجماع على شرطية الحاصر في منجزية العلم الإجمالي دعوى باطلة. جيد، إذن لو كان التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي فعليا تنجز ذلك المعلوم الفعلي بالعلم الإجمالي من دون تفاوت بين كون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو من دون تفاوت بين أن تكون أطراف المعلوم بالإجمال أطرافه محصورة أو أطرافه غير محصورة، فلا ينبغي طرحه أو لا ينبغي عقد مقامين للبحث للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، تارة مع الحاصر وأخرى مع عدم الحصر، كما فعله شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه حيث اختار عدم وجوب امتثال ذلك العلم الإجمالي من جهة عدم الحصر، لا معنى له بعد. ليش؟ نقول أن هذا التكليف إذا كان معلوما بالإجمال، التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا فيتنجز بالعلم الإجمالي سواء كانت أطرافه محصورة أو غير محصورة. إذن حصر وعدم الحصر لا دخالة له في فعلية ماذا؟ في فعلية المعلوم بالإجمال، فعدم الحصر ليس مانعا فالحصر ليس شرطا. نعم، ربما تكون كسرة الأطراف وعدم حصرها ملازم لطرو بعض العناوين المانعة عن تنجيز العلم الإجمالي، بمعنى أن لا يكون ذلك الحكم فعليا من جميع الجهات بعد طرو تلك العناوين الملازمة لعدم الحصر، فعدم الحصر وإن لم يكن بنفسه حدا من حدود التكليف الفعلي ولكن عدم الحصر تحققه يوجب طرو عناوين أخرى ملازمة له، تلك العناوين الأخرى مانعة عن فعلية التكليف كعنوان الاضطرار وعنوان الضرار وعنوان العسر والحرج وعنوان ماذا؟ الخروج عن محل الابتلاء. فكثرة الأطراف قد تلازم الخروج عن محل الأطراف، فنقول هذا الحكم المعلوم بالإجمال الذي يكون المحرم مشتبها بين أطراف غير محصورة، نقول عدم منجزيته لا من جهة كثرة أطرافه بل من جهة طرو عنوان كعنوان الخروج عن محل الابتلاء، هو الخروج عن محل الابتلاء مانع عن فعلية التكليف، فلا يكون التكليف فعليا من جميع الجهات بسبب خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا بسبب عدم الحصر. نعم، عدم الحصر نقول لازمه أو قل يلزمه تارة الخروج عن محل الابتلاء، وتارة يلزمه الضرر لو اجتنب عن الجميع أو شنو فعل الجميع، وتارة العسر والحرج يقع في العسر والحرج إذا علم بوجود واجب بين أطراف غير محصورة. يلزمه العسر والحرج، قد يلزمه العسر والحرج. فحينئذ نقول هذا الحكم المعلوم بالإجمال لا يكون فعليا لا من جهة عدم الحاصل، بل من جهة طرو تلك العناوين التي هي موانع أو شرائط في فعلية التكليف. إذن وتلك العناوين كالضرار والعسر والحرج وكذلك الخروج عن محل الابتلاء تأتي حتى مع قلة الأطراف، تأتي حتى في الشبهات المحصورة. إذن الشبهة محصورة، إذا طرأت هذه العناوين توجب أن لا يكون الحكم فعليا. إذا كانت الشبهة غير محصورة وطرأت تلك العناوين لا يكون الحكم ماذا؟ فعليا. فإذن فعلية الحكم وعدمه لا يدور مدار الحصر وعدمه، بل يدور مدار طرو تلك العناوين المانعة أو عدم طروها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال: أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، إذا كان الحكم فعلي خلاص انتهينا، لا تفاوت، إذن يدور مدار فعلية الحكم، لا تفاوت بين كون أطرافه محصورة ذلك المعلوم أو تكون غير محصورة. نعم، إذن المدار ليس الحاصر شرطا وليس عدم الحصر مانعا بحد ذاته. نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد في علم، لأن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ المعلوم بالإجمال. ربما تكون كثرة الأطراف في مورد في تكليف معين موجبة لطرو عنوان العسر في موافقته القطعية باجتناب كلها، كما في مورد الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي، أو ارتكابه كلها كما في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي، أو لا في مورد آخر ويطرح عنوان العسر، يطرح عنوان الضرر فيها، أو عنوان ماذا؟ الخروج عن محل الابتلاء. هذا يختلف باختلاف التكليف، وقد لا يطرأ من هذه العناوين وإن كانت أطرافه كثيرة، مما لا يكون مع تلك العناوين الملازمة التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا، وليس بموجبة، أي وليست كثرة الأطراف في حدها في حد نفسها موجبة لعدم فعلية التكليف، وليس بموجبة لذلك في غيره. يعني لو خلي وكان عدم الحصر بنفسه مع عدم طرو عنوان بعض العناوين الملازمة له لا يكون شنو كثرة الأطراف مانع عن فعلية التكليف، لذلك في غيره. كما أن نفسها، أي نفس الكثرة، ربما تكون موجبة نفسها، يعني نفس تلك العناوين عفوا، نفس تلك العناوين كعنوان الضرر والحرج وعنوان الخروج عن محل الابتلاء ربما تكون موجبة لعدم فعلية التكليف، ولو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر. فإذا المدار مدار ذني، فلا بد حينئذ من ملاحظة كل تكليف التكليف وملاحظة ذاك الموجب. شوف من العنوان الطارئ، عنوان الطارئ هل عنوان الضرار، عنوان العسر والحرج، عنوان الخروج عن محل الابتلاء؟ كن لاحظ أن ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، ذاك اللحظة، ونلاحظ كثرة الأطراف وقلتها، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون موجود سواء كان مع كثرة الأطراف أو مع قلة الأضرار. موجود تلك الأمور لو ما موجود، ضرر موجود، عسر موجود، خروج عن محل الابتلاء، هذه هي الموانع. هذه عدمها بعضها مأخوذ شرطا، ووجود بعضها مأخوذا شرطا. هاي موجودة لو ما موجودة، إذن المدار على وجود هذه الأمور لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، أنه يكون موجود أو لا يكون، أو ما موجودة هذه، هذه الأمور غير موجودة في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أي مرتبة من كثرتها. هذه أكو كثرة، الكثرة مفهوم مشكك، 10-40 من الأطراف، 100-200-300، نشوف هذه الكثرة تلازم بعض هذه العناوين، أي كثرة منها؟ 10 أطراف تلازم عنوان الضرر، لا 20 طرف يلا يلازم عنوان الضرر، لو 100 طرف يلا يلازم عنوان الضرر. مو احنا نكون هاي الكثرة، احنا نقول اذا كان المدار كل المدار على طرو هذه العناوين فلا بد من ملاحظة وجود هذه العناوين وعدمها. فهل هذه العناوين موجودة في كل كثرة اي ازيد من 3؟ لو لا موجودة في كثرة معينة، اكو قدر متيقن وهو مثلا 1,000,000، هذا قدر متيقن ان بعضها خارج عن محل الابتلاء، بعضها موجب للضرر وبعضها موجب للعسرة، لكن واكو بعضها بعض الكثرة غير موجبة لهذه العناوين، كإذا كان 4 أطراف 5 أطراف 10 أطراف، واكو منطقة رمادية هذه الكثرة كن نحددها، نشوف نرجع إلى العرف ونلاحظ هل يقع بعضها ضرر نوعي، بعضها ضرر، بعضها حرج شخصي، بعضها خروج عن محل الابتلاء، لابد أن نلاحظ العرف وهكذا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في أصل المطلب الذي طرحه المصنف.
ملاحظ بهذا المحصورة
مطلق، ما دام
الضرر والحرج
مطلق طبعا. لكن احنا لما نقول عادة هذه العناوين انما تلحق الاطراف الغير المحصورة، فنلاحظ ان الاطراف المحصورة التي تلحقها هذه العناوين مقدار عدم الحصر جيد، اطرافها جيد، 100 طرف 200 طرف يلا يلحقه عدم الابتلاء، 300 طرف يلا يلحقه الضرار، الحرج شو وقت يجي يلزم منه الاجتناب عن الجميع عسر وحرج، شو وقت يلزم؟ إذا كانت 10 أطراف يلزم منه عسر وحرج، لو لا كن 100 طرف يلا يلزم منه عسر وحرج، أو 1,000 طرف يلا يلزم منه عسر وحرج. فكون نلاحظ لأنه المدار على طرو تلك العناوين مو كثرة الأطراف في حد نفسها، فحينئذ لابد من تيقن، لاحظوا، لابد من تيقن من أن هذه العناوين قد طرأت حتى يرتفع فعلية التكليف، وإلا مع الشك، هل إذا شككنا في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو هذه العناوين وعدمها، هل حينئذ نقول المرجع هو الإطلاق أو المرجع أصالة البراءة؟ وهذا هو البحث الثاني الذي فرعه المصنف رضوان الله، من جهة لأنه هاي كثرة الأطراف مدائما ملازمة لهذه العناوين، فقد تكون كثرة أطراف ولكن تلازم هذه العناوين متيقن، وبعضها مشكوك، فإذا نحن نشك في فعلية التكليف من جهة الشك، ماذا؟ من جهة الشك في طرو هذه العناوين وعدمها، أي المانع عن التكليف وعدمها، والشك في طرو هذه العناوين تارة من حيث الشبهة المفهومية، أنا أعلم مثلا أن الاجتناب عن الجميع ضرر، لكن هل هذا من الضرر المنهي عنه شرعا، أي مما دل الدليل الشرعي على ماذا؟ على عدمه، أو لا هذا الضرر شنو؟ مما لم يدل الدليل الشرعي على ماذا؟ على عدمه. إذن الضرر بنفسه نعلم بطروه، لكن نشك في حدود هذا الضرر، من جهة الشبهة المفهومية. من جهة ماذا؟ شبهة المفهومية للضرر. أنا أعلم بأن الفسق طرأ، هذا الفسق من حيث هو فسق قد طرأ، ولكن لا أعلم هل الفاسق الذي لا يجب إكرامه، هل مفهوم الفاسق فقط ينطبق على مرتكب الكبيرة أو الأعم منه وعلى مرتكب الصغيرة؟ أيضا إذن شبهة مفهومية، ضرر موجود، ولكن هل هذا الضرر في الحقيقة ضرر قد نهي الشارع عنه زين ويكون موردا للضرر والحرج الشديدين اللذين قد دل الدليل على ماذا؟ على مانعيتهما للتكليف الفعلي أو لا، من الضرر الذي لا يوجب من جهة الشك في مفهوم الضرر في حيوده وقيوده. وتارة أخرى، وهذا ما يعبر عنه بالشبهة في الصدق وهي شبهة المفهومية، وتارة أخرى يكون الشك في ارتفاع الشك في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو بعض تلك الموانع من جهة الشبهة المصداقية. أنا ما أدري أنه، أنا أعلم هذا ضرر وهذا ليس بضرر، ولكن لا أعلم أنه هذا في الخارجي من هذا القسم أو من ذلك القسم، وهذا أيضا يقال له الشك في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو الضرر المانع من الفعلية من جهة الشبهة المصداقية. هذين قسمين، فنلاحظ هل المصنف يلتزم بالتمسك بالإطلاق فيه بإطلاق التكليف، وبالتالي نحكم في مورد الشك كحكمنا في مورد الشك في طرو الضرر كحكمنا في معلوم عدم الضرر، وبالتالي نتمسك بإطلاق فعلية بإطلاق الدليل الدال على فعلية التكليف، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا، أو نرجع إلى أصالة البراءة في فعلية التكليف، وبالتالي لا يجب الاجتناب عن جميع ماذا؟ عن جميع الأطراف من جهة عدم منجزية العلم الإجمالي. يأتي البحث عنه.